أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين،
اللهم صل على محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في الشرط الثاني أو الأمر الثاني من الأمور المعتبرة في الاستطاعة، حيث ذكرنا أن الاستطاعة لا تتحقق إلا إذا تحققت خمسة أمور. الأمر الأول هو السعة في الوقت، والأمر الثاني هو صحة البدن وقوته، فإذا كان الشخص مريضا أو كان عاجزا عن الإتيان بالحج لشيخوخة ونحوها، فمثل هذا لا يكون مستطيعا، وبالتالي لا يجب عليه أن يحج بنحو المباشرة. وقد دل على صحة البدن وقوة البدن بعض الروايات التي تقدم قراءة بعضها. خب، هذه قلنا هي النقطة الأولى. النقطة الثانية في هذا المت، إذا فرض أن في أداء الحج حرج على المكلف، فهل يسقط عنه وجوب الحج بأن كان هذا الشخص مريضا أو كان شيخا كبيرا، وكان في ذهابه إلى الحج مشقة وحرج عليه، فهل يسقط عنه وجوب الحج أو لا يسقط عنه؟ الجواب، يسقط عنه وجوب المباشرة بالحج، وذلك باعتبار أنه في نظر العرف هذا ليس مستطيعا، بناء على أن الاستطاعة هي الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج هي الاستطاعة العرفية كما يظهر من بعض تعابير سماحة السيد. فإذا بني على أن الاستطاعة هي الاستطاعة العرفية، فلا إشكال في أن هذا في نظر العرف ليس مستطيعا، وإذا لم يبنى على ذلك أمكن التمسك بأدلة وقاعدة نفي الحرج المستفادة من قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا مثل هذا المكلف، هذا الشخص الذي يكون أداء للحج فيه حرج ومشقة عليه لا تتحمل عادة، يسقط عنه وجوب المباشرة بالحج. النقطة الثالثة، إذا سقط عنه وجوب المباشرة في الحج، هل يتعين عليه أن يستنيب شخصا أو لا يتعين عليه ذلك؟ الجواب، نعم يتعين عليه أن يستنيب شخصا، فيما إذا لم يرجو الحج أبدا ولا يأمل أنه يتمكن من أداء الحج فيما بعد، كما سيأتي في مسألة 63 يتعرض سماحة السيد إلى قضية الاستنابة، استنابة الحي، وهنالك يصرح بأن الواجب عليه أن يستنيب إذا لم يرجو الحج أبدا. وقد دل على ذلك الرواية التي قرأناها من أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أمر شيخا كبيرا لم يحج قط وليس له القدرة على الحج لكبر سنه، أمره أن يجهز رجلا يحج عنه، فهذه تدل على أن الواجب عليه هو الاستنابة وإن لم يجب عليه المباشرة في الحج. يبقى سؤال عندنا، أن هذا الشخص الذي يكون الحج فيه مشقة عليه، هل يحق له أن يحج بنفسه ويتحمل المشقة ويستنيب فيما لا يتمكن منه كالطواف مثلا والرمي والسعي، أو أن المتعين عليه هو الاستنابة ولا يحق له أن يحج بنفسه؟ سمعت السيد في الملحق أجاب عن هذا السؤال، وأن هذا الشخص الأفضل له أن يتحمل المشقة ويحج بنفسه ويستنيب فيما لا يقدر عليه، فيذهب إلى الحج، وإذا افترضنا أنه لا يتمكن من الرمي يستنيب شخص يرمي عنه. الأفضل له أن يحج بنفسه، وإن كان يجوز له أن يستنيب، فبالتالي الحج لا يسقط عنه. إما أن يذهب بنفسه ويحج ويتحمل المشقة ويستنيب فيما لا يقدر عليه، وإما أن إذا لم يفعل ذلك فيتعين عليه أن يستنيب شخصا يحج عنه. قال الثاني: صحة البدن وقوته. سماحة السيد جعل صحة البدن والقوة، جعلها مما يعتبر في الاستطاعة، يعني إذا لم يكن صحيح البدن أو لم يكن قادرا على الإتيان بالأعمال، فمعناه أنه مستطيع أو غير مستطيع. غير مستطيع. وإذا لم يكن مستطيعا يعني لا يجب عليه الحج، لأن الشرط وجوب الحج هو الاستطاعة. فكما أنه إذا لم يكن له زاد وراحلة، لم يكن له سعة في الوقت، لا يجب عليه الحج، كذلك إذا لم يكن صحيح البدن أو قوي البدن لا يجب عليه الحج. ولكن السيد الخوئي في متن مناسكه فقط لفت نظر، لأنه السيد الخوئي من تراجع مناسكه تجد أنه اعتبر 4 أمور في تحقق الاستطاعة، بينما سماحة السيد اعتبر 5 أمور. الذي حذفه السيد الخوئي قدس سره هذا، صحة البدن وقوة البدن، حيث لم يعتبرها مما يعتبر في تحقق الاستطاعة، وإنما يعني أن المكلف يجب عليه الحج على كل حال، سواء أكان إذا تحققت بقية الشرائط المعتبرة في الاستطاعة، سواء أكان مريضا أم لم يكن مريضا، وسواء أكان كبيرا وشيخا أم لم يكن. غايته أن المريض والشيخ الكبير يتعين عليهما الاستنابة، ولا يسقط عنهما وجوب الحج. واضح؟ بينما سماحة السيد اعتبر صحة البدن من محققات الاستطاعة، فإذا كان الشخص مريضا لا يجب عليه الحج. سيدنا يعني يسقط عنا مطلقا؟ يقول لولا الروايات التي دلت على أنه يستنيب لقلنا بسقوط الحج عنه. واضح؟ لأنه ليس بمستطيع، وإنما وجب عليه الاستنابة لا لأن الحج لم يسقط وجوبه عنه، بل سقط عنه، غايته دلت روايات على أنه يستنيب، هذا دليل آخر. بينما السيد الخوئي لا يحتاج إلى مثل هذه الروايات، لأنه لم يعتبر من محققات الاستطاعة ومما يعتبر في الاستطاعة صحة البدن وقوة البدن، بل أوجب الحج إذا تحققت بقية الأمور المعتبرة في الاستطاعة على المكلف، وإن كان مريضا أو كان شيخا. غايته يعني الوجوب لا يسقط عنه، ولكنه حيث لم يتمكن من المباشرة فالذي يسقط عنه وجوب المباشرة، لا أصلي وجوب الحج، وإذا سقط وجوب المباشرة فيتعين عليه الاستنابة. هذا فقط أردت لفت النظر إليه. هذا ذكر في متن المناسك، ولكن في شرحه على العروة الوثقى اعتبر صحة البدن وقوة البدن مما يعتبر في الاستطاعة، حيث وافق صاحب العروة السيد اليزدي، ذكر أنه مما يعتبر في الاستطاعة أمور، واحد منها صحة البدن، وهو وافقه على ذلك. فهنا هذا ينبغي ملاحظته، أنه بالتالي شنو رأي السيد الخوئي في المسألة. قال: صحة البدن. الثاني: صحة البدن وقوته. فلو لم يقدر لمرض، هذا مقابل من؟ مقابل صحة البدن. أو هرم، هذا مقابل قوة البدن. لو لم يقدر على قطع المسافة إلى الأماكن المقدسة أو لم يقدر على البقاء فيها، يتمكن يوصل لكن لا يتمكن من البقاء في الأماكن المقدسة بمقدار أداء أعمالها لشدة الحر مثلا أو لغير ذلك، وأصلا ما له قدرة على أن يمكث فترة طويلة عن بلده، فمثل هذا لا يجب عليه الحج، أو كان ذلك حرجيا عليه يتمكن ولكن بحرج ومشقة. هذه النقطة الثانية جعلناها، قال لم يجب عليه الحج مباشرة. يعني شنو سيدنا تريد تجعل هذا يسقط عنه وجوب المباشرة لو يسقط عنه وجوب الحج؟ سيد مبنى لأن جعلها الثاني مما يعتبر في الاستطاعة صحة البدن وقوته، معناه يسقط عنه أصل وجوب الحج، يسقط عنه وجوب الحج، ولكن حيث دلت الروايات على أنه يستنيب فحينئذ لهذه الروايات يجب عليه أن يستنيب، فالذي يسقط عنه وجوب الحج لا وجوب المباشرة، ولكن تجب عليه الاستنابة، هذه النقطة الثالثة على ما سيجيء تفصيله في المسألة 63، وهناك سيفتي سماح السيد بأنه تجب الاستنابة إذا لم يرجو الحج بنفسه أبدا، فيتعين على المريض وعلى الشيخ الكبير الاستنابة، وعلى كل شخص لا يتمكن أن يباشر الاتيان بالحج بنفسه يتعين عليه أن يستنيب، وكانت شنو بقية الشرائط حاصلة في حقه يتعين عليه أن يستنيب شخصا يحج عنه. الثالث مما يعتبر في تحقق الاستطاعة تخلية السر، وقد فسرها بأنها عبارة عن أمرين، الأمر الأول عدم المانع من الوصول إلى الميقات أو الأراضي المقدسة، لا يكون هنالك مانع كما هو الحال في زماننا هذا، حيث يوجد حرس الحدود الذين يمنعون الشخص عن الوصول إلى الأماكن المقدسة إلا إذا كان يحمل جواز سفر وتأشيرة. والثاني الذي فسر به تخلية السر هو ما إذا كان الطريق غير آمن، فإذا كان الطريق غير آمن فهذا الشخص غير مخلص. يعني تخلية السر شنو معناها؟ أن يكون الطريق آمنا ولا يوجد ضرر فيه، سواء أكان الضرر على نفس الشخص بأن كان يتعرض للقتل أو الجرح أو الضرب، أم كان الضرر على مال في ماله كان يتعرض إلى سرقة أمواله أو سرقة متاعه مثلا أو سرقة واسطة النقل الدابة وغيرها، أم كان على العرض بأن يعتدى على شرفه على كرامته بالإهانة والشتم مثلا أو الاعتداء الجنسي، هذه كلها معتبرة في تخلية السر. فإذا تخلية السر هي عبارة عن أمرين، الأول ألا يكون مانع في الطريق يمنع من الوصول إلى الميقات أو الأماكن المقدسة من عدو أو حرس الحدود أو غير ذلك، والثاني هو أن يكون الطريق آمنا، فإذا كان الطريق غير آمن وكان فيه ضرر على النفس أو على المال أو على العرض فهذا الشخص غير مستطيع وبالتالي لا يجب عليه الحج. أما بالنسبة إلى الأمر الأول فسيأتي الكلام عنه، شنو الأمر الأول؟ أن يكون الطريق أن لا يكون هنالك مانع يمنع من الوصول إلى الميقات أو الأراضي المقدسة، هذا سيأتي الكلام عنه في مسألة 16 ناس مع السيد راح يتكلم عن هذا الأمر. وأما بالنسبة إلى الأمر الثاني وهو أن يكون الطريق آمنا، فهذا يدل عليه أن إذا كان الطريق غير آمن فلا يصدق على المكلف أنه مستطيع، وذلك بناء على أن المراد من الاستطاعة هي الاستطاعة العرفية. فمثل هذا الشخص الذي يوجد في الطريق ضرر على نفسه أو على ماله أو على عرضه، هذا لا يكون مستطيعا في نظر العرف، وبالتالي لا يجب عليه الحج. وإن بني على أن الاستطاعة ليست هي الاستطاعة العرفية، فيمكن التمسك بقاعدة نفي الضرر التي، وهكذا قاعدة نفي الحرج، حيث يجريان في المقام ويرفعان وجوب الحج عن مثل هذا الشخص الذي لا يأمن على نفسه أو على عرضه أو على ماله. قال الثالث تخلية السر، ويقصد بها أن يكون الطريق مفتوحا ومأمونا، فلا يكون فيه مانع لا يمكن معه من الوصول إلى الميقات أو إلى الأراضي المقدسة. فإذا كان أكو عدو مثلا يمنع، كما حصل في بعض السنوات، الأخوة اللي ذهبوا عن طريق البار تعرضوا إلى القتل وإلى غير ذلك. وهكذا مثل حرس الحدود اليوم في زماننا، أخو ما يخلون أي واحد يذهب، لابد يكون عنده جواز وعنده تأشيرة وغير ذلك.
Not
يمنعون الوصول الى وهذا يدخل في مسألة تخلية السرب ويصدق أن المكلف غير مخلى السرب. أما إذا وصل إلى الميقات وأحرم تلبس بالإحرام وبعد أن أحرم منعه المرض أو العدو فهذا لا يكون داخل في هذه المسألة، بل يدخل في مسألة المصدود والمحصور. لذا يقول: وإذا عرض على المكلف بعد تلبسه بالإحرام ما يمنعه من الوصول إلى الأماكن المقدسة من مرض أو عدو أو نحوهما، فشنو نحوهما؟ نحوهما راح يجي إن شاء الله من أنه إذا واحد أعطاه نفقة مثلا للحج ثم رجع عن النفقة، لما وصل لهناك وتلبس بالإحرام قال له أنا بطلت ما أريد أسحب فلوسي، فهنا هل يجب عليه أن يواصل الحاج يكمل الحاج أو لا يجب؟ سيأتي أنه يجب عليه أن يكمل الحاج، وإذا لم يمكن أن يكمل الحاج إلا بحرج ومشقة، كان عليه حرج، فهذا سيأتي أن حكمه حكم المصدود الذي يمنعه والمحصور الذي يمنعه المرض أو العدو، واضح؟ فهذا لا يتمكن من مواصلة المسير والإتيان بالحج بسبب شنو؟ لا بسبب المرض ولا بسبب العدو، بل بسبب أنه نفق ما عنده يكمل بها بعد تلبسه بالإحرام، فهذا يأتي حكمه أيضا في أحكام خاصة غير الصد وغير الحسر يعقد لها فصل هنالك سماحة السيد ويبين حكم هذا الشخص. أو نحو يا فله أحكام خاصة ستأتي إن شاء الله تعالى في بحث المصدود والمحصور. مسألة 13 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.